بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، كتاب الصيام، الأصل فيه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم برؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. وفي لفظ: فاقدروا له 30. وفي لفظ: فأكملوا عدة شعبان 30. رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف غفر الله لنا وله ونفعنا جميعا بعلومه، قال رحمه الله: كتاب الصيام. الصيام مصدر صام يصوم صياما أو صوما، وهو لغة الإمساك، مجرد أو مطلق الإمساك، سواء كان عن كلام أو أكل أو حركة أو غير ذلك. قال الله عز وجل عن مريم: إني نذرت صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، يعني تعني بنذر الصوم أي الإمساك عن الكلام. وقال الشاعر: خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج، وأخرى تعلق اللجمة، يعني بعضها يجري وبعضها متوقف عن الجري والصعيد. هذا بالنسبة إلى معناه في اللغة. وأما معناه شرعا فهو التعبد لله عز وجل بترك جميع المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. قال رحمه الله: الأصل فيه، يعني الدليل على وجوبه، قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وهذه الآية فيها فرض أصل الصوم، ولكن كان في أول الأمر المسلم مخيرا بين أن يصوم وبين أن يطعم، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ومن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم كنتم تعلمون. ثم أصبح بعد ذلك الصوم واجبا على من تحققت فيه الشروط، فقال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، أي حضر، فمن حضر منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الآية. وإنما يجب صيام رمضان على من تحدث فيه الشروط، وهي التي أشار إليها بقوله: ويجب صيام رمضان على كل مسلم. فأما الكافر فلا يصح منه الصوم، وإن كان يجب عليه على القول الأصح، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. يقال: الإسلام شرط صحة لا شرط وجود، فثمرة ذلك أن الكافر يعاقب على تركه الصوم، ولكنه لو صام حال كفره لا يصح منه الصوم. ذلك الشرط الثاني أن يكون المسلم بالغا، وهذا شرط وجوب لا شرط صحة، بمعنى أنه لا يجب على الصوم إلا على البالغ. أما من كان دون البلوغ فلا يجب عليه الصوم، بقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر الصبي حتى أو الصغير حتى يبلغ. لكنه لو صام فإن صومه صحيح ويثاب عليه، وينبغي لوليه أن يأمره بالصيام إذا كان يطيقه ليتعود عليه، كما كان السلف رحمهم الله يفعلون ذلك مع الصغار. عاقل. كذلك الشرط الثالث أن يكون المسلم بعد مسلما، وأن يكون بالغا، وأن يكون عاقلا، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، ومنها المجنون حتى يفيق. فالعقل شرط صحة وشرط وجوب، شرط صحة وشرط وجوب. فالمجنون لا يجب عليه ولا يصح منه، فلا بد أن يكون عاقلا. الشرط الرابع أن يكون قال قادر على الصوم، أن يكون قادرا على الصوم، يعني يستطيع الصوم، وهذا لعموم قوله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر. فالمريض الذي لا يقدر على الصوم لا يجب عليه الصوم، لكن إن كان مرضه مرضا طارئا يرجى برؤه فإنه يفطر ويقضي بعد ذلك إذا شفي من مرضه. وأما إن كان غير مستطيع بالكلية، بأن كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه، أو كان كبيرا في السن لا يستطيع الصوم، فهذا ليس عليه واجبا أن يصوم، وإنما الواجب عليه والواجب في حقه هو الإطعام، فيطعم عن كل يوم مسكين نصف صاع. قال رحمه الله: في رؤية هلاله. هذه مسألة أخرى، طبعا يضاف إلى شروط الوجوب التي ذكرها الشيخ، أن يقال أيضا من شروط وجوب الصوم عدم وجود المانع. إذا كان الشخص مسلما وبالغا وعاقلا ولكن به مانع كالحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، فلا يصح منها الصوم، ولا بل يحرمان عليهما الصوم في حال الحيض أو النفاس. كذلك شرط سادس يقال: أن يكون مقيما، أن يكون الشخص مقيما لا مسافرا. أما المسافر فلا يجب عليه الصوم حال سفره، لكنه يجب عليه أن يقضي إذا أفطر في حال السفر يجوز له الفطر، فإذا أفطر وجب عليه أن يقضي بعد أن يقيم ما فاته من أيام من شهر رمضان. وقوله برؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما، هذا هو الذي يجب به الصوم. بماذا يجب الصوم؟ يجب بأحد أمرين. الأمر الأول برؤية الهلال، بقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وقال: إذا رأيتموه فصوموا، إذا رأيتموه أفطروا، إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. فإذا رؤي الهلال وجب الصوم، ولو رآه شخص واحد ولو كانت امرأة. لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: فراء الناس، أمر أن يسلم الناس أن يتراءوا الهلال، فرأيت الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصامه وأمر الناس بصيامه. وأيضا لحديث الأعرابي وإن كان فيه يعني كلام. ولكن هذه الرؤية هل تلزم إذا رؤية في بلده هل يلزم جميع المسلمين أم تكون هذه الرؤية ملزمة لأهل البلد نفسه فقط؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. القول الأول قالوا إذا رؤية في بلد إذا رآه أهل بلد ولو واحد منهم رآه لزم المسلمين جميعا أن يصوموا ولو ما رآه إلا شخص واحد. والقول الثاني أنه لا يلزم ذلك بل لكل أهل بلد رؤيتهم رؤيتهم. واحتجوا بحديث صحيح مسلم حديث كريب عن ابن عباس أنه جاء إلى المدينة بعد أن كان في الشام فقال له ابن عباس متى رأيتم الهلال؟ قال رأيناه رأيت الجمعة. قال فإنا لا نزال نصوم لأننا لم نره إلا ليلة السبت. وقال هكذا هي السنة. فدل هذا على أن ابن عباس لم يعتمد برؤية أهل الشام وإنما جعل رؤية أهل المدينة لحالهم ووحدهم دون أن يلزموا برؤية أهل الشام. وهناك قول ثالث المسألة وهو أن ذلك يختلف باختلاف المطالع. إذا كانت البلدان مطلعها واحد فإنه يلزم من رآه في هذا البلد في بلد يلزم جميع البلاد التي مطلعها واحد ولا يلزم من كانت بلادهم تختلف مطالع الهلال فيه. وهذا انتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أو إكمال شعبان 30 يوم لقوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوم وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. في الرواية الأخرى فاقدروا له 30 في لفظ فأكملوا عدة شعبان 30. نعم.
قال رحمه الله ويصام برؤية عدل لهلاله ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان. ويجب تبييت النية لصيام الفرض. وأما النفل فيجوز بنية من النهار. والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام. والحائض
رحمه الله ويصام برؤية عدل لهلاله كما أسلفنا في الكلام السابق أنه إذا رأى الهلال شخص واحد ولو واحد ولو كانت امرأة فإنه يجب الصيام برؤية هذا الشخص إذا كان هذا الشخص عادلا. ولا يشترط أن يكون اثنان. والمسألة فيها أقوال. القول الأول أنه يشترط اثنان للدخول والخروج. والقول الثاني أنه يبكي واحد في الدخول وفي الخروج كذلك. يعني قولان متضادان. القول الأول أنه لا بد من اثنين من رؤية اثنين عدلين في دخوله وكذلك في خروجه. القول الثاني أنه يكفي واحد فقط في الدخول وهكذا يكفي واحد أيضا في الخروج لأن هذا قالوا خبر ديني وليس من باب الشهادة ويقبل به خبر الواحد. القول الثالث التفصيل وهو بالنسبة لدخول رمضان يقبل به واحد وأما الخروج لا بد من اثنين. وهذا هو الصحيح لعمومي إذا رآه عدلان فصوموا أو اثنان فصوموا وأفطروا. فهذا الأصل أنه لا بد من رؤية اثنين لكن خرج الدخول رمضان بنص حديث ابن عمر ويبقى الباقي على بقية الخروج وغيره على العموم فلا بد من اثنين إلا في دخول رمضان يختبى بواحد بحديث ابن عمر. ولهذا قال الشيخ ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلا. ثم ذكر مسألة مهمة وهي تبييت النية لصيام الفرض. وهذه أيضا مسألة خلافية والصحيح فيها أنه يجب تبييت النية لصيام الفرض ولا يجب لصيام النفل. بحديث حفصة لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل. فلا بد من تبييت الصيام
من الليل بالنسبة لصوم الفرض، وأما النافلة لا، فيجوز ولو بنية من النهار، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم دخل على عائشة رضي الله تعالى عنها فقال هل عندكم من طعام؟ قالت لا، قال فإني إذن صائم. فإذا كان لم يأكل شيء ولم يأتي شيء من المفطرات ثم بدأ له ولو في أثناء النهار أن يكمل يومه ويصوم ففي النفل يجوز، وأما الفرض فلا بد أن يبيت نية الصوم من الليل. ثم قال رحمه الله: والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام. المريض كما عذره الله عز وجل، فمن كان منكم مريضا أو على سفر. ولكن ما هو المرض الذي يجوز معه الفطر؟ قال: المرض الذي يتضرر بالصوم. فإذا كان هذا الشخص يتضرر بالصوم بسبب هذا المرض، أو كان يزداد المرض أو يتأخر الشفاء وما أشبه ذلك، جاز له الفطر. وأما المرض اليسير الذي لا يتضرر بالصوم ولا تأثير له فإنه لا يكون مبيحا للفطر، لا بد يكون مرض له يعني فيه مشقة أو فيه ضرر أو يؤخر البر أو يكون معه ضرر على الإنسان لو صار. وأما المسافر فهل له الفطر؟ لا شك أن له الفطر وله الصوم على رأي الجمهور، ذهبت الظاهرية أنه يجب عليه الفطر، والصحيح أنه يجوز له الصوم ويجوز له الفطر، ولكن الجمهور اختلفوا أيهما أفضل، أن يصوم في حال سفره أم يفطر. فذهب أهل العلم إلى أن الصوم أفضل لأن فيه أسرع يعني براءة للذمة، سرعة إبراء للذمة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صام في أسفاره أو في بعض أسفاره. وذهب بعضهم إلى أن الفطر أفضل، الحديث ليس من البر الصيام للسفر، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الناس بالفطر ثم أخبر بأن بعض الناس لم يفطروا قال أولئك العصاة. الأفضل والله أعلم أن الأفضل الفطر، الأفضل الفطر في رمضان، هذا مع استواء الأمر. أما إذا كان يشق على الإنسان الصوم بالسفر فلا شك أن الأفضل في حقه الفطر، يعني هذا له حالات. الحالة الأولى أن يترك الفطر في السفر رغبة عن السنة، فهذا ابتداء ومحرم ومضادة ومشاقة للسنة. الحالة الثانية أن يكون عليه ضرر في الصوم ومشقة، فهذا يكره له، يكره في حقه الصوم، لحديث ليس من البر الصيام في السفر ولحديث أولئك العصاة. الحالة الثالثة أن يستوي الأمران، أن يستوي عنده الأمران، فنقول هنا فيها احتمال، لكن الأفضل أن يفطر لعموم حديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. لكن لو أن هذا الإنسان استوى عنده الأمران ولا يجد أي مشقة في الصوم، ويرى أنه لو أفطر قد لا يستطيع القضاء ليوجد أعمال عنده ويخشى من عدم القضاء، فهنا قد يقال أن الصوم في حقه أفضل.
نعم. والحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام وعليهما القضاء، والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا، والعاجز عن
قال والحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام وعليهما القضاء. نعم، هذا ثبت في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال لما صلتها فاطمة لماذا نقضي الصوم ونقضي الصلاة؟ قال كان يصيبنا ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ولا يحل للمرأة في حال حيض ونفاسها أن تصوم، لأن هذا محرم ولا يصح منها، وأيضا محرم عليها، ولكن عليهما القضاء، عليهما القضاء لما سمعنا من الحديث. والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكين. الحامل وكذلك المرضع أحلهما أن يفطران في رمضان إذا كان يوجد عليهما مشقة، لأنه مثل حالهم مثل المريض، فتفطر وتقضي إذا كان خوفها على الولد، إذا كانت خافتا على الولد، إذا كان الذي حملهما على الفطر هو خوفهما على الولد، فإنه يجب عليهما مع الفطر مع القضاء الإطعام. وأما إن أفطرتا خوفا على نفسيهما أو على نفسيهما وولديهما فليس عليهما إلا القضاء فقط. إذن إذا خافتا على ولديهما فقط، ليس يعني لم يكن الصوم خوف عليها، وإنما أفطرت خوفا على الولد فقط، فهنا يجب عليهما مع القضاء يجوز لهم الفطر ويجب عليهم بعد ذلك القضاء والإطعام عن كل يوم مسكين. أما إذا كان أفطرت خوفا على نفسيهما فقط أو على نفسيهما مع ولديهما فيجب عليهما القضاء فقط. نعم نكتفي به. وقال بعد ذلك والعاجز عن الصوم لجبل أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. وهذا سبق معنا أن الذي لا يستطيع الصوم لكبر في السن أو مرض لا يرجى برؤه فإن الواجب في حقه هو الإطعام عن كل يوم مسكين نصف صاع من يعني الطعام، إما كل يوم بيومه أو بعد أيام أو بعد نهاية الشهر سيطعم عن كل يوم نصف صاع من طعام البلد. وإن عشى أو غدى بعدد الأيام 30 أو 29 في آخر الشهر وجبة من أوسط الطعام كما فعل أنس رضي الله تعالى عنه فيكفي ذلك. وبهذا القدر يعني نكتفي، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزاكم الله خير الشيخ خالد وبارك الله فيكم، الله يرفع قدره، الله يرفع قدره، بارك الله فيك.
السلام
عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين كتاب الصيام، الأصل فيه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم برؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له، وفي لفظ فاقدروا له 30، وفي لفظ فأكملوا عدة شعبان 30، رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف غفر الله لنا وله ونفعنا جميعا بعلومه، قال رحمه الله كتاب الصيام. الصيام مصدر صام يصوم صياما أو صوما، وهو لغة الإمساك، مجرد أو مطلق الإمساك، سواء كان عن كلام أو أكل أو حركة أو غير ذلك. قال الله عز وجل عن مريم إني نذرت صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، يعني تعني بنذر الصوم أي الإمساك عن الكلام. وقال الشاعر خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلي كل جمع، يعني بعضها يجري وبعضها متوقف عن الجري والصعيد. هذا بالنسبة إلى معناه في اللغة. وأما معناه شرعا فهو التعبد لله عز وجل بترك جميع المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. قال رحمه الله: الأصل فيه، أيعني الدليل على وجوبه، قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وهذه الآية فيها فرض أصل الصوم، ولكن كان في أول الأمر المسلم مخيرا بين أن يصوم وبين أن يطعم، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ومن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم كنتم تعلمون. ثم أصبح بعد ذلك الصوم واجبا على من تحققت فيه الشروط، فقال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، أي حضر، فمن حضر منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الآية. وإنما يجب صيام رمضان على من تحقق فيه الشروط، وهي التي أشار إليها بقوله: ويجب صيام رمضان على كل مسلم. فأما الكافر فلا يصح منه الصوم، وإن كان يجب عليه على القول الأصح، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. يقال: الإسلام شرط صحة لا شرط وجوب، فثمرة ذلك أن الكافر يعاقب على تركه الصوم، ولكنه لو صام حال كفره لا يصح منه الصوم. بالغ، الشرط الثاني أن يكون المسلم بالغا، وهذا شرط وجوب لا شرط صحة، بمعنى أنه لا يجب على الصوم إلا على البالغ. أما من كان دون البلوغ فلا يجب عليه الصوم، بقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر الصبي حتى أو الصغير حتى يبلغ. لكنه لو صام فإن صومه صحيح ويثاب عليه، وينبغي لوليه أن يأمره بالصيام إذا كان يطيقه ليتعود عليه، كما كان السلف رحمه الله يفعلون ذلك مع الصغار. عاقل. كذلك الشرط الثالث أن يكون المسلم بعد مسلما، وأن يكون بالغا، وأن يكون عاقلا، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، ومنها المجنون حتى يفيق. فالعقل شرط صحة وشرط وجوب، شرط صحة وشرط وجوب. فالمجنون لا يجب عليه ولا يصح منه، فلا بد أن يكون عاقلا. الشرط الرابع أن يكون قال قادر على الصوم، أن يكون قادرا على الصوم، يعني يستطيع الصوم، وهذا لعموم قوله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر. فالمريض الذي لا يقدر على الصوم لا يجب عليه الصوم، لكن إن كان مرضه مرضا طارئا يرجى برؤه فإنه يفطر ويقضي بعد ذلك إذا شفي من مرضه. وأما إن كان غير مستطيع بالكلية، بأن كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه، أو كان كبيرا في السن لا يستطيع الصوم، فهذا ليس عليه واجبا أن يصوم، وإنما الواجب عليه والواجب في حقه هو الإطعام، فيطعم عن كل يوم مسكين نصف صاع. قال رحمه الله في رؤية هلاله، هذه مسألة أخرى. طبعا يضاف إلى شروط الوجوب التي ذكرها الشيخ أن يقال أيضا من شروط وجوب الصوم عدم وجود المانع، عدم وجود المانع إذا كان الشخص مسلما وبالغا وعاقلا ولكن به مانع كالحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، فلا يصح منها الصوم ولا بل يحرمان عليهما الصوم في حال الحيض أو النفاس. كذلك إضافة شرط سادس يقال أن يكون مقيما، أن يكون الشخص مقيما لا مسافرا، أما المسافر فلا يجب عليه الصوم حال سفره لكنه يجب عليه أن يقضي إذا أفطر في حال السفر يجوز له الفطر، فإذا أفطر وجب عليه أن يقضي بعد أن يقيم ما فاته من أيام من شهر رمضان. وقوله برؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما، هذا هو الذي يجب به الصوم. بماذا يجب الصوم؟ يجب بأحد أمرين. الأمر الأول برؤية الهلال، بقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وقال إذا رأيتموه فصوموا إذا رأيتموه أفطروا، إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. فإذا رؤي الهلال وجب الصوم ولو رآه شخص واحد، ولو رآه شخص واحد ولو كانت امرأة. لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال تراءى الناس، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يتراءوا الهلال فتراءى الناس الهلال فرأيته فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصامه وأمر الناس بصيامه. وأيضا لحديث الأعرابي وإن كان فيه يعني كلام، ولكن هذه الرؤية هل تلزم إذا رؤية في بلده هل يلزم جميع المسلمين أم تكون هذه الرؤية ملزمة لأهل البلد نفسه فقط؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. القول الأول قالوا إذا رؤية في بلد، إذا رآه أهل بلد ولو واحد منهم رآه لزم المسلمين جميعا، لزم المسلمين جميعا أن يصوموا ولو ما رآه إلا شخص واحد. والقول الثاني أنه لا يلزم ذلك، بل لكل أهل بلد رؤيتهم، بل لأهل كل بلد رؤيتهم. واحتجوا بحديث في صحيح مسلم حديث كريب عن ابن عباس أنه جاء إلى المدينة بعد أن كان في الشام فقال له ابن عباس متى رأيتم الهلال؟ قال رأينا رؤية الجمعة. قال فإنا لا نزال نصوم لأننا لم نره إلا ليلة السبت. وقال هكذا هي السنة. فدل هذا على أن ابن عباس لم يعتمد برؤية أهل الشام وإنما جعل رؤية أهل المدينة لحالهم ووحدهم دون أن يلزموا برؤية أهل الشام. وهناك قول ثالث المسألة وهو أن ذلك يختلف باختلاف المطالع. إذا كانت البلدان مطلعها واحد فإنه يلزم من رآه في هذا البلد في بلد يلزم جميع البلاد التي مطلعها واحد، ولا يلزم من كانت بلادهم تختلف مطالع الهلال فيه. وهذا انتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أو إكمال شعبان 30 يوم، أو إكمال شعبان 30 يوما كقوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له، في الرواية الأخرى فاقدروا له 30 في لفظ فأكملوا عدة شعبان 30. نعم.
قال رحمه الله ويصام برؤية عدل لهلاله ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان، ويجب تبييت النية لصيام الفرض، وأما النفل فيجوز بنية من النهار، والمريض الذي يتضرر بالصوم، والمسافر لهما الفطر والصيام. والحائض
رحمه الله ويصام برؤية عدل لهلاله، كما أسلفنا في الكلام السابق أنه إذا رأى الهلال شخص واحد ولو واحد ولو كانت امرأة فإنه يجب الصيام برؤية هذا الشخص إذا كان هذا الشخص عادلا، ولا يشترط أن يكون اثنان. والمسألة فيها أقوال، القول الأول أنه يشترط اثنان للدخول والخروج، والقول الثاني أنه يكفي واحد في الدخول وفي الخروج كذلك، يعني قولان متضادان. القول الأول أنه لا بد من اثنين، من رؤية اثنين عدلين في دخوله وكذلك في خروجه. القول الثاني أنه يكفي واحد فقط في الدخول وهكذا يكفي واحد أيضا في الخروج، لأن هذا قالوا خبر ديني وليس من باب الشهادة ويقبل به خبر الواحد. القول الثالث التفصيل، وهو بالنسبة لدخول رمضان يقبل به واحد، وأما الخروج لا بد من اثنين، وهذا هو الصحيح لعمومي إذا رآه عدلان فصوموا أو اثنان فصوموا وأفطروا. فهذا الأصل أنه لا بد من رؤية اثنين، لكن خرج الدخول رمضان بنص حديث ابن عمر ويبقى الباقي على بقية الخروج وغيره على العموم، فلا بد من اثنين إلا في دخول رمضان يختبى بواحد في حديث ابن عمر، ولهذا قال الشيخ ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلا. ثم ذكر مسألة مهمة وهي تبيت النية لصيام الفرض، وهذه أيضا مسألة خلافية، والصحيح فيها أنه يجب تبيت النية لصيام الفرض ولا يجب لصيام النفل، لحديث حفصة لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل، فلا بد من تبيت الصيام من الليل بالنسبة لصوم الفرض، وأما النافلة لا، فيجوز ولو بنية من النهار، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم دخل على عائشة رضي الله تعالى عنها فقال هل عندكم من طعام؟ قالت لا، قال فإني إذن صائم. فإذا كان لم يأكل شيء ولم يأتي شيء من المفطرات ثم بدا له ولو في أثناء النهار أن يكمل يومه ويصوم ففي النفل يجوز، وأما الفرض فلا بد أن يبيت نية الصوم من الليل. ثم قال رحمه الله والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام. المريض كما عذره الله عز وجل، فمن كان منكم مريضا أو على سفر. ولكن ما هو المرض الذي يجوز معه الفطر؟ قال المرض الذي يتضرر بالصوم. فإذا كان هذا الشخص يتضرر بالصوم بسبب هذا المرض، أو كان يزداد المرض أو يتأخر الشفاء وما أشبه ذلك، جاز له الفطر. وأما المرض اليسير الذي لا يتضرر بالصوم ولا تأثير له فإنه لا يكون مبيحا للفطر، لا بد يكون مرض له يعني فيه مشقة أو فيه ضرر أو يؤخر البر أو يكون معه ضرر على الإنسان لو صام. وأما المسافر فهل له الفطر؟ لا شك أن له الفطر وله الصوم على رأي الجمهور، ذهبت الظاهرية أنه يجب عليه الفطر، والصحيح أنه يجوز له الصوم ويجوز له الفطر، ولكن الجمهور اختلفوا أيهما أفضل، أن يصوم في حال سفره أم يفطر. فذهب بعض العلم إلى أن الصوم أفضل لأن فيه أسرع يعني براءة للذمة، سرعة إغراء للذمة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صام في أسفاره أو في بعض أسفاره. وذهب بعضهم إلى أن الفطر أفضل لحديث ليس من البر الصيام للسفر، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الناس بالفطر ثم أخبر بأن بعض الناس لم يفطروا قال أولئك العصاة. الأفضل والله أعلم أن الأفضل الفطر، الأفضل الفطر في رمضان، هذا مع استواء الأمر. أما إذا كان يشق على الإنسان الصوم في السفر فلا شك أن الأفضل في حقه الفطر، يعني هذا له حالات. الحالة الأولى
أن يترك الفطر في السفر رغبة عن السنة، فهذا ابتداء ومحرم ومضادة ومشاقة للسنة. حالة ثانية أن يكون عليه ضرر في الصوم ومشقة، فهذا يكره له، يكره في حقه الصوم لحديث ليس من البر الصيام في السفر ولحديث أولئك العصاة. الحالة الثالثة أن يستوي الأمران، أن يستوي عنده الأمران، فنقول هنا فيها احتمال، لكن الأفضل أن يفطر لعموم حديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. لكن لو أن هذا الإنسان استوى عنده الأمران ولا يجد أي مشقة في الصوم، ويرى أنه لو أفطر قد لا يستطيع القضاء لوجود أعمال عنده ويخشى من عدم القضاء، فهنا قد يقال أن الصوم في حقه أفضل.
والحائض والنفساء، والحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام وعليهما القضاء. والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. والعاجز عن
قال والحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام وعليهما القضاء. نعم، هذا سبب في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال لما صلتها فاطمة لماذا نقضي الصوم ونقضي الصلاة، قال قد كان يصيبنا ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ولا يحل للمرأة في حال حيض نفاسها أن تصوم، لأن هذا محرم ولا يصح منها وأيضا محرم عليها، ولكن عليهما القضاء، عليهما القضاء لما سمعنا من الحديث. والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكين. الحامل وكذلك المرضع لهما أن يفطران في رمضان إذا كان يوجد عليهما مشقة، لأنه مثل حالهم مثل المريض، فتفطر وتقضي إذا كان خوفها على الولد، إذا كانت خافتا على الولد، إذا كان الذي حملهما على الفطر هو خوفهما على الولد، فإنه يجب عليهما مع الفطر مع القضاء الإطعام. وأما إن أفطرتا خوفا على نفسيهما أو على نفسيهما وولديهما فليس عليهما إلا القضاء فقط. إذن إذا خافتا على ولديهما فقط، ليس يعني لم يكن الصوم خوف عليها، وإنما أفطرت خوفا على الولد فقط، فهنا يجب عليهما مع القضاء، يجوز لهم الفطر ويجب عليهم بعد ذلك القضاء والإطعام عن كل يوم مسكين. أما إذا كان أفطرت خوفا على نفسيهما فقط أو على نفسيهما مع ولديهما فيجب عليهما القضاء فقط. نعم نكتفي به. وقال بعد ذلك والعاجز عن الصوم بجبد أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. وهذا سبق معنا أن الذي لا يستطيع الصوم لكبر في السن أو مرض لا يرجى برؤه فإن الواجب في حقه هو الإطعام عن كل يوم مسكين نصف صاع من يعني الطعام، إما كل يوم بيومه أو بعد أيام أو بعد نهاية الشهر فيطعم عن كل يوم نصف صاع من طعام البلد. وإن عشى أو غدى بعدد الأيام 30 أو 29 في آخر الشهر وجبة من أوسط الطعام كما فعل أنس رضي الله تعالى عنه فيكفي ذلك. وبهذا القدر يعني نكتفي، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزاكم الله خير الشيخ خالد وبارك الله فيكم، الله يرفع قدره، الله يرفع قدره، بارك الله فيك.